آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا عبد الله بن نمير، والترمذي في سننه من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين قال كلاهما حدثنا عبادة بن مسلم قال حدثني يونس بن خباب قال حدثني سعيد الطائي أبو البختري قال سمعت أبا كبشة الأنمارية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا. فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأما الحديث الذي أحدثكم فاحفظوه فإن الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله عز وجل علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله مالا رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو يقول لو أن لي مال كفلان لعملت بعمله فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. هذا الحديث مشتمل على معان كثيرة، وهو يتألف من مقطعين. المقطع الأول أقسم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم على المقطع الثاني. فمبدأ كلامه صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن. والقسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شأن عظيم، فهذا يدل على أن هذه الثلاث لا يفطن أكثر العباد لمآلها ولا مغبتها، بل الظاهر الواضح أن الناس استقر عندهم عكس هذا المعنى. لذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، وقل ما يقسم عليه الصلاة والسلام، كما أقسم رب العزة تبارك وتعالى فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فأقسم الله عز وجل على أن الرزق في السماء يتنزل في السماء، لا أحد يملك مطلقا أن يأخذ رزقك، فإن أخذ رزقك فقد قدر هذا في الأزل في الكتاب الذي كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فإذا عوقب إنسان بقطع مرتبة أو بقطع الحافز الذي يزيد على المرتب، فهذا إنما قدر عليه قديما كما ذكرنا. فلماذا يعطي المرء الدنية في دينه؟ لماذا كلما تصادم شيء واجب من أمر الدين في مقابل رزق أو مال يضحي المرء دائما بدينه؟ فإذا كان يعمل في عمل ما وأمر أن يترك مثلا صلاة الجماعة في المسجد، وهذا يكون ديدنه دائما، يعني لم تكن مرة لها ظروف مثلا، لا، إنما هذا دائم ممنوع. وقد يفرض العمل على بعض الناس أن يترك الصلاة في مواعيدها، فيضطر العامل أن يجمع الصلوات جميعا في آخر اليوم، ومع ذلك يرضى أن يفعل هذا الأمر العظيم الجليل الخطير الذي في مقابله عقوبة ونار، ويصعب عليه جدا أن يترك عمله لأنه يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى المال. فالله سبحانه وتعالى يقسم على هذا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه، أي إن الرزق اللي يكون في السماء إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، كما لا تشكوا في أنك تتكلم لا تشك أيضا في أن رزقك لا يملكه مخلوق. فإذا منع أو قطع فهذا قدر قبل أن تخلق. فإقسام النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسائل الثلاثة يدل على أن أكثر الناس يعتقدون خلافها، فلذلك أقسم عليها تثبيتا لها. وتعالوا لننظر هل فعلا هذه الأمور الثلاثة اعتقاد الناس يكون على خلافها، أو أكثر الناس على خلافها أم لا. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنه ما نقص مال عبد من صدقة. مسألة الحسابات، الناس إذا قلت لواحد معه مثلا 100 جنيه فتصدق ب20، تقول له: كم بقي معك؟ يقول: بقي 80. هذا الحساب غلط، خطأ، وهو الذي يصححه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ليه؟ طيب نمشي بلغة الأرقام، لأن النقص والزيادة رقم. رجل معه 100 جنيه تصدق ب20، كم بقي معه؟ لا تقل بقي 80، لا، لأنه زاد ما نقص. الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعفها الله عز وجل إلى 700 ضعف. فلو إنك مثلا ضربت بقى اللي أنت تصدقت به في 10 أو في 700، فهل نقص؟ لا، ما نقص، وإنما العبرة دائما بما يكون عند الله لا ما يبقى مع العبد، فإنما عند الله تبارك وتعالى هو الزيادة الحقيقية. يبارك للمرء حتى في حياته، يسدد ويوفق ويجنب المتالف والمهالك، ليس بذكائه ولا بعبقريته، إنما بتسديد ربه له تبارك وتعالى. وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينظر دائما إلى الآخرة وإلى ما عند الله تبارك وتعالى من الثواب، قد أفصح عن مثل هذا المعنى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقسم شاة، فدخل عليها صلى الله عليه وسلم فقال لها، فسألها عن أمر الشاة، فقالت: يا رسول الله، ذهبت كلها إلا ذراعها. ذهبت كلها أي أنها أخرجتها وتصدقت بها أجمع، إلا الذراع أبقته لتأكله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام معلقا على هذه القسمة وعلى كلام عائشة رضي الله عنها، قال: بل بقيت كلها إلا ذراعها. عائشة تقول: ذهبت كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بقيت كلها. الذي ذهب هو الذراع الذي نأكله، هذا هو الذي ذهب، أما الذي بقي، أما الذي تصدق به، فهذا هو الذي بقي عند الله تبارك وتعالى. والبركة والزيادة في الصدقات فيها نصوص كثيرة، كما قال الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربيها يعني ينميها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة بيمينه ثم يربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوه، فلو الواء الخيل، يعني ينمي الصدقة للعبد حتى تصير كأمثال الجبال.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبق درهم 100,000 درهم. ازاي؟ قال لك لو ان في واحد مثلا يمتلك من الدنيا 2 درهم ورجل يمتلك 1,000,000 دراهم، فالذي يمتلك 2 درهم تصدق 1 درهم فقد تصدق بنصف ما يملك. أما الرجل اللي هو عنده الملايين وعنده الأموال الكثيرة، لو تصدق 100,000 من هذه الملايين لا تشكل شيئا كبيرا في ماله، فالذي تصدق 1 درهم تصدق بنصف ما يملك سبق الذي تصدق 100,000 وهو يملك 200 كثيرة أو يملك ملايين. وقال الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله بها فأولئك هم المضعفون، أي أن الله عز وجل يضاعف لهم الأجر أضعافا كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء في ظل صدقته يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد ويساوي الظل الكثير من شدة الحر يعرق العباد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد الرهيب، قال إن العباد يلجمهم العرق، فيه منهم من يبلغ عرقه إلى كعبة، ومنهم من يبلغ إلى نصف ساقه، ومنهم من يبلغ إلى سرته، ومنهم من يغطيه العرق. في هذا الوقت العصيب الذي تكون الشمس فيه في السماء الدنيا يكون المرء المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة. والدرهم الذي تنفقه في الصدقة يكون لك وحدك، بخلاف المال الذي تتركه لوارثك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الصحابة يوما أيكم ماله أحب إليه أم مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله والله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. يعني لو معك مال تستمتع أنت به في الدنيا أم تدخره وتحرم نفسك وتتركه لمن يأتي بعدك؟ هو ده السؤال. فقالوا لا، بل أتمتع أنا به بمالي في حياتي أفضل من أن أدعه خلفي لوارثي. ده معنى قول الصحابة والله يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال عليه الصلاة والسلام فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. يعني يا ليت تنضبط عندنا المعاني بضابط الشرع كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المال الذي تتصدق به يدخل في حسابك ويسدد العبد ويوفق في حياته وينمو ماله، وهو إذا جلس بينه وبين نفسه قد يتعجب من نجاح الصفقات التي يعقدها. في ناس في خلال سنوات قليلة يكون عنده ملايين، ومثله في ذكائه وفي جده واجتهاده ليس عنده عشر معشار ما عنده. ترى أهذا استدراج؟ قال تعالى: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال على الحقيقة هو مال الله عز وجل، والعبد مستخلف فيه لينظر الله عز وجل كيف يعمل هذا العبد. فإذا عمل به واستعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى سدد ووفق. وعندنا حديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين فيه جزاء العبد الذي يتعاهد ماله بالصدقة. وهذا العبد كان رجلا من أمة بني إسرائيل، وكان من خيار الناس. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يسير في أرض فلاة إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسق أرض فلان. فتنحى هذا السحاب وأفرغ ماءه في شرجة من شراج الحرة. هذا الرجل الذي سمع الصوت في السحابة تتبع هذا الماء، فإذا رجل يحول الماء بفأسه، بيعمل مجاري للماء إلى حتى تستوعب أرضه الماء، يحول الماء بمسحاته، فسلم عليه باسمه، قال: السلام عليك يا فلان. فتعجب الرجل: من أين عرف اسمي؟ فقال له: يا عبد الله، من أين عرفت اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في هذا السحاب، في السحاب الذي هذا ماؤه، يقول: اسق أرض فلان. أولست بفلان؟ قال: بلى. قال: ماذا تعمل؟ ما الذي تفعله حتى يسخر الله عز وجل لك سحابا وتذكر ويذكر اسمك في هذا السحاب؟ فقال له: أما قد قلت ذلك؟ فإني أنظر إلى ما يخرج من الأرض فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه. رجل مسدد موفق، رجل يذكر اسمه في سحابة، والذي نادى في السحابة ملك، ولا ينادي الملك أبدا إلا إذا كان مأذونا له من قبل ربه جل ثناؤه. يعني هذا عبد مذكور عند الله ابتداء، كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح قال: كنا في موسم الحج ومر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فوقف الناس وجعلوا يقولون: عمر عمر. فقلت لأبي وأبوه أبو صالح واسمه ذكوان أحد أشهر الرواة عن أبي هريرة وهو من المكثرين عن أبي هريرة أيضا. قال سهيل: فقلت لأبي: يا أبي، ألا تنظر إلى حب الناس عمر؟ يحبونه حتى أنه لما مر وقفوا جميعا ليطالعوا محياه. فقال: يا بني، إني سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. سبحان الله، يحبه طوب الأرض والشجر والحجر والمدر. كم وزن هذا العبد المذكور عند الله عند ملك الملوك؟ لو أن ملكا من ملوك الأرض نوه في خطابه للجماهير باسم رجل وزكاه وقال: هذا الرجل أحبه وأقدره وهو عندي بالموضع اللائق في قلبي، لو قال مثل هذا الكلام لانفتحت له كل الأبواب المغلقة، فلا يذهب إلى مكان إلا ويفتح له الباب، وكل الامتيازات التي يحظى بها العباد تكون تحت قدميه. ده لو أن عبدا ذكر عند بعض ملوك الدنيا، لكن هذا عبد مذكور عند ملك الملوك رب العالمين تبارك وتعالى، فهو الذي أمر الملك أن يقول للسحابة: اسق أرض فلان. ويذكرني هذا بسعد بن معاذ، ذاك السيد الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات، وهذه منقبة لا يعبر عنها بقلم ولا بلسان، لأن عرش الرحمن شيء هائل عظيم جدا لا يعرف كنهه إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظمة العرش الذي امتدح ربنا تبارك وتعالى نفسه بأنه استوى عليه، أي علا وارتفع، فقال عز وجل: الرحمن على العرش استوى. قال صلى الله عليه وسلم مبينا حجم العرش فقال: السماوات والأرض، يعني السماوات السبع والأراضين السبع، مش الأرض اللي احنا عايشين عليها فقط ولا السماء التي نراها، لا، السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، فلاة يعني في صحراء شاسعة لا منتهى لآخرها. السماوات السبع والأرضون السبع كحلقة، بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. هذا العرش العظيم اهتز لموت سعد ابن معاذ، فكم يكون حجمه وقدره ومنزلته؟ لا يعرف أقدار الخلق إلا خالقه. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أشعث شعر منكوش، أغبر وجهه عليه غبرة، ذي طمري هدومه مقطعة مزيتة متسخة، مدفوع بالأبواب، تفتح الباب تلاقيه تقفل الباب في وشه. هذا العبد الذي ازدريته وسقط من عينك، لو أقسم على الله لأبره. ومن هؤلاء ممن أخذ ما يشبه هذه المزية صحابي جليل اسمه زاهر، ولم يكن جميلا، وكان زاهر يأتي من البادية يتحف النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ما يكون في البادية، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما في السوق، فجاء من خلفه وغماه، غمل عينيه، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم يمازح زاهرا، قال: من يشتري هذا العبد؟ فلما علم زاهر أن الذي فعل به هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، جعل لا يألو يلصق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زاهر: يا رسول الله، إذا لتجدني كاسدا، يعني أنت لو بعتني هتبيعني بالخسارة، إذا لتجدني كاسدا. قال له: لا، ولكنك عند الله ربيح، أي لك شأن ولك وزن. فهذا العبد الذي يذكر اسمه في السحاب عبد له وزن وقيمة عند الله. تنحى السحاب، نزل المطر، استوعبت أرضه كل هذا الماء. الرجل الذي سمع هذا الصوت في السحابة ذهب إلى الرجل وسلم عليه باسمه وسأله: ما هو الشيء الذي يفعله حتى ينال هذه الكرامة؟ قال له: أما قد قلت ذلك؟ طالما المسألة كشفت وتعرفت، وهذا يدل على أنه كان يكتم أمره، لا يعلم هذا، يعني لا يعلم ما يفعل أحد من الناس، عشان كده قال له إيه: أما قد قلت ذلك؟ طالما العملية كشفت يعني، فإني أنظر ما يخرج من الأرض فأتصدق بثلثه. ده الشاهد: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله بها فأولئك هم المضعفون. تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. والله عز وجل يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. العبد المفلح هو الذي إذا عمل دراسة جدوى ينظر إليها بمنظور الآخرة لا بمنظور الأرقام، فإن اجتثاث المال من أيسر ما يكون، سنخسر دي مسألة من أيسر ما يكون، كالنفس يسلط عليه ظالم غشوم يأخذ ماله، أو لص ظلوم يأخذ ماله، أو يتاجر في الخسارة، يعني في انهيار البورصة في بعض البلاد الإسلامية ناس غرهم المكسب السريع، معاه مثلا 50,000، اقترض من البنوك 300,000، عشان يبقى 350,000 يبقى هو بياخد المال السريع يسدد به البنك ويفضل له رأس المال. اللي زي ده كانوا بالألوف عملوا نفس القصة دي، انهارت البورصة انهيارا كاملا وضاعت الأموال كلها في ناس باعوا بيوتاتهم وباعوا ما كانوا يدخرونه لوقت الحاجة، وفي ناس على الرصيف أهو. يمحق الله الربا لا يبقيه في الوقت الذي يربي الصدقات فيه، أي ينميها للعبد. ممكن الله عز وجل لو في يعني توفيق سبق للعبد من الله يبصره يهديه، ممكن يسحب أمواله لأي حاجة من الحاجات وينجو بذلك، زي ما في واحد ممكن ياخد أمواله من البنوك علشان يتلف بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جعل الله عز وجل منية عبد بأرض جعل له إليها حاجة. هيموت في بلد من البلدان في بلاد واق الواق، خلاص بيستعد وطلع جواز السفر وشام يا عم اقعد، يقولك لا ده بلاد واق الواق بيقولوا ان فيها فلوس والدنيا كويسة والكلام، يا ابني ما انت مستريح اهو وانت كويس، يقولك لابد ان اخرج، يا ابني اقعد يا ابني، لا لازم اخرج. يخرج ليموت، ما خرج الا ليموت، ادي معنى الحديث اذا جعل الله عز وجل منية عبد بأرض جعل له إليها حاجة، خرج على قدمين ورجع في صندوق خشبي. ما يدري المرء ما يكتب له من أمنيته، فالعبد إذا كان موفقا يسدد يوفق يلهم، فيحمد الله عز وجل أن أنجاه، ولو مثلا يقول نفسه لو أنا بقيت يوما واحدا لخسرت كل مالي، فيعيش في مقام الشكر أن الله أنجاه إذ أهلك غيره. دي كلها من بركات الاستقامة، والاستقامة أمر مطلوب في كل حياة الإنسان. يبقى إياك أن تغتر بما عندك من المال أبدا، لا تغتر، لأن هذا المال يمكن أن يجتث، ولا تعرف سببا ظاهرا لضياعه فيموت المرء كمدا. لكن وانت دايما بتحسب في دراسة الجدوى دايما انظر بمنظور الآخرة وليس بمنظور الأرقام فقط. أنا بقول فقط ليه؟ علشان ما يجيش واحد يستدرك ويقول طيب انا لابد ان انا اراعي الارقام. ماشي الحال، راعي الارقام، لكن انظر بمنظور الاخرة. ثم عليك ان تتحرى اوجه الصدقة، وهذا امر سوف نتكلم عليه ان شاء الله تبارك وتعالى عندما نأتي على ذكر اصناف الناس الاربعة. يبقى قسم النبي صلى الله عليه وسلم على الشطر الأول من هذه الثلاث، لأن أكثر العباد عندما يقيمون ما يسمى بدراسة الجدوى ينظرون إلى الأرقام وحدها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كذلك. إذا تصدقت لا تقل بقي معي ما بقي من المال، إنما قل رب تقبل، فإنه إذا تقبل ضاعف الصدقة لصاحبها، حتى إنه لا يتمنى يوم القيامة لو تصدق بماله كله إلا ما يقيم به الواجب من الإنفاق، ما يقيم به الواجب من الإنفاق. وقد صح عن أبي موسى رضي الله عنه أنه في مرض موته أغشي عليه فقال يا بني اذكروا صاحب الرغيف، فقال أبناؤه يا أبانا ومن صاحب الرغيف؟ فذكر رجلا من عباد بني إسرائيل من الرهبان عبد الله عز وجل 70 سنة، وكان ينزل إلى المدينة يوما، فصادف في مرة نزلها إلى المدينة امرأة يتمثل بحسنها، وكانت امرأة بغية، ففتن بها فظل معها 7 أيام، ثم كشف عنه الغطاء فأبصر شنيع ما فعل، وأن 70 عاما لم تعصمه من أن يقع في هذه الفاحشة. فلما أفاق هام على وجهه في الأرض، فما كان يمشي خطوة إلا يسجد سجدة، حتى وصل إلى جماعة من الفقراء، والفقراء دول كانوا 12، كانوا 12 فقيرا، كانوا 12 فقيرا، وكان في راهب من الرهبان بيرسل إلى هؤلاء الفقراء 12 رغيفا في اليوم، كل واحد له رغيف. فهذا العابد لما وصل إلى هؤلاء طرح نفسه بينهم، أصبح العدد 13. فجاء الرجل الذي يوزع الأرغفة كالعادة وبدأ يوزع 1 2 3 4، بقي رجل ليس له رغيف، فقال للرجل الذي يوزع قال أين رغيفي؟ فقال الرجل ما كتمتك شيئا، اللي كان معايا أعطيته لكم. ثم سأل أأخذ أحد منكم رغيفين؟ لا، كل واحد مع رغيف، ولم يفطن الرجل إن في واحد زايد. فقال هذا الرجل الذي يوزع الخبز لهذا الرجل الذي ليس له رغيف والله لا أعطينك شيئا. فسمع العابد هذا فرمى بالرغيف الذي معه إلى الرجل الذي كان يأخذ رغيفا في اليوم، ثم مات من ليلته اللي هو العابد ده. فوزنت عبادة 70 سنة بسبع ليال اللي هو قضاها مع الزانية مع البغي يعني، فرجحت 7 ليال وطاشت 70، ووزن الرغيف بالسبع ليال فرجح الرغيف ونجا. فقال أبو موسى لأولاده: يا بني اذكروا صاحب الرغيف، لا تستقل شيئا أبدا، مهما كان حقيرا مهما كان تافها. يعني انت لك مرتب، تستطيع ان تجنب من هذا المرتب ولو جنيها واحدا كل شهر، تقول هذه صدقة، او اكثر من ذلك، تقول هذه صدقة، وتكون هذه صدقة راتبة، هذه الصدقة هي التي تدخل في حسابك ولن تدخل في حساب احد. في حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، أو فأمضيت. ادي وظائف المال: اكلت فافنيت، الباقي بيروح على المجاري، ولا يستفيد جسمك الا من بعض الغذاء الذي تتناوله، او لبست فابليت، وهذا كله في الدنيا، او تصدقت فامضيت او فابقيت لك، قيت لك، هو ده يدخل في حسابك. يبقى العبد العاقل هو الذي يستثمر ماله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، زي الناس اللي بيشحتوا في الشوارع، يقول لك حسنة لله تديله شيلن، تديله مثلا 10 بسات، تديله 1/4 جنيه، يرضى يرضى حتى لو كان قليلا. ليه؟ لناخد منك ومن الثاني ومن الثالث ومن الرابع والخامس والعاشر، ممكن يطلع في اخر النهار ب 200-300 جنيه في اليوم، ويبقى عنده زكايب فلوس، زي ما احنا بنقرا في الجرايد والكلام ده، ناس متسولين يروحوا يعملوا كبسة على البيت وبتاعي، يلاقي شوية شويلة كده مليانين فلوس وعمال يشحت. لا، ليس هذا هو المسكين الذي ترد التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان. قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن إليه فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا. هو ده المسكين المستحق للمال، وهو الذي قال الله عز وجل فيه وفي أمثاله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. السيمة العلامة، أهل البصر هم الذين يعلمون أن هذا مسكين، هم الذين يدركون السيمة والعلامة، أهل البصر. لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحف ولا يكرر الطلب. دول هم المساكين على الحقيقة الذين يستحقون المساعدة، يستحقون المال. ومن هذا الجنس الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أغلب طلاب العلم فقراء أو مساكين، يردهم عن السؤال العلم الذي يحملونه، عندهم حياء. وأنا أعرف كثيرا من طلاب العلم لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن إليه لعفته ولا يسأل الناس شيئا. هؤلاء هم أولى الناس بالمال، لأنهم الذين يقومون على ثغور الإسلام، حبسوا أنفسهم على دراسة علم الكتاب والسنة، فأين أغنياء المسلمين؟ يكفلون أمثال هؤلاء ويوفرون أوقاتهم في وقت هجم الشرق والغرب. الشرق فيه ملاحدة متخصصون في الهجوم على أصول الإسلام وفروعه، فمن الذي يقف على الرصد ويقف لهؤلاء؟ هؤلاء الطلاب لا يجدون مالا، فقراء لا يستطيعون شراء الكتب ولا يستطيعون الإنفاق على أهليهم وذويهم. وممكن الواحد من هؤلاء يكون عنده أسرة كبيرة، أو قد يكون عنده أكثر من أسرة، يبقى مشغول من نص الشهر ولا من يوم 10 في الشهر، يبتدي يفكر بقى المال سينفد اللي هو معاه القليل، شادد الحزام بصفة مستمرة. وممكن يكون أهل هذا الطالب، زوجه مثلا، ليست معه على الخط، يعني ممكن المرأة تتضجر لا تصبر كثيرة الشكوى، وقد يكون عندها حق. كل ده بيعكر على الطالب. يعني شوف أحكي لك حكاية عن واحد من أساطين أهل العلم، من مشايخ الإمام أحمد والإمام البخاري، ألا وهو عفان بن مسلم الصفار. زمان في مسألة بقى فتنة خلق القرآن، المأمون أرسل إلى الوالي، والي البلد اللي عفان كان فيه، قال امتحن عفان بن مسلم. ليه؟ لأنه كان رأس البلد، وإن أجاب عفان أجاب طلبة علم كثيرون خلفه. والله إن أجاب وقال لك القرآن مخلوق والكلام ده، خلاص كان عفان بن مسلم بياخد 1000 درهم من بيت المال. خلاص قال له إيه بقى 1000 درهم؟ أجر 1000 درهم عليه. أما زباه قال لك لا مش مخلوق، وكبرت في دماغه، هدده بقطع راتبه من بيت المال. وكان عفان بن مسلم ينفق على 40 إنسانا، كان يعول 40 إنسانا، كان له أكثر من زوجة وكان عنده أولاد كتار. فجاله بقى الوالي، خبط على الباب وقال له أنا أرسلني إليك أمير المؤمنين يقول لك ما تقول في القرآن، مخلوق ولا مش مخلوق؟ فقال له عفان بن مسلم ما تقول أنت؟ قل هو الله أحد مخلوق؟ قال له بص مش علاقة بالقصة دي، أنت ما تمتحنيش ما تسألنيش، أنا جاي أنفذ الأوامر، أنت قل لي مخلوق ولا مش مخلوق؟ قال له القرآن كلام الله غير مخلوق، فالوالي قال له انت عارف الكلام ده معناه ايه؟ معناه سيقطع راتبك من بيت المال. فقال له عفان بن مسلم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. انصرف الوالي وقد اخذ الجواب وقطع راتب عفان ابن مسلم من بيت المال. طبعا النساء والجماعة دول سمعوه وهو بيتكلم مع الوالي والكلام ده، فلما خرج الوالي لاموه: قال انت عملته ليه؟ مخلوق ولا مش مخلوق؟ احنا عايزين ناكل، دي قصة بتاعتك انت، لكن انت لما يقطع راتبك وانت راجل ما لكش صنعة الا العلم هتشتغل ايه؟ طبعا ده بيبقى هم على العالم او على طالب العلم الفقير. تقول الرواية وهي صحيحة: فلما مضى هزيع من الليل طرق باب عفان رجل زياد، شكله كده زياد، زهدومه ايه عليها زيت وكده، فقال له: انت عفان بن مسلم؟ قال: نعم. قال: هذه صرة بألف درهم ولك في كل شهر مثلها. يا سلام، صدق فيه قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما ظن عفان قط أن يطرق بابه إنسان ليعطيه صرة بألف درهم. من الذي أرسل هذا الرجل إلى هذا العالم الرباني؟ قال تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فأنا بقول للمسلمين وأقول لأغنياء المسلمين: تعاهدوا طلاب العلم، هم أولى الناس بالنفقة. ليه؟ لأنه فقير أو مسكين، لكن يرده العلم ويرده الحياة ولا يظهر للناس إلا تجملا، بحيث يحسبهم الجاهل. أما أهل الأغنياء من التعفف، أما أهل اليقظة، أما أهل الفطنة الذين يعرفون للناس أقدارهم، فعندهم شفوف نظر، يعرفون هؤلاء بسيماهم. وقرأت في تاريخ ابن خلدون في المقدمة أنه سأل سؤالا، قال: نظرت في رواتب أهل العلم اللي الدولة كانت بتعطيها لأهل العلم، فوجدتها أقل بكثير من رواتب غيرهم ممن لا يبلغون شأوهم ولا منزلتهم. يعني ممكن تلاقي العالم الجليل الفاضل الذي يحفظ على الناس دينهم ويفتي الناس في الأحكام الشرعية تجد مرتبه مثلا 100 جنيه، وتلاقي واحد سكرتير ولا بتاع بياخد 10,000 جنيه. من أولى بالمال؟ من له وزن؟ لا شك أن العالم له وزن. طيب ليه دايما مرتبات العلماء ضعيفة؟ ابن خلدون بيقول: فتدبرت ذلك فعلمت أنه لعزة بضائعهم لا يريقون وجوههم عند أهل الدنيا. عزة البضائع، البضاعة اللي بيحملها العالم العلم، لعزة البضاعة ينهاه العلم الذي يحمله بين جنبيه أن يريق ماء وجهه عند أحد من أهل الدنيا. لما بيطالع القرآن، يطالع السنة، يدركون هذه المعاني، يوم يحملهم ذلك على مزيد من التعفف. ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه، ده نمرة واحد، ولا يفطن إليه فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. ونأخذ فاصلا ثم نعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوه تهتدوا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنعود إلى الحديث عود على بدء، وكنا نتحدث عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. والحقيقة هذا المقطع يحتاج منا إلى وقفة لا أستطيع أن أستوعبها في هذه المرة حتى أتلقى بعض الاتصالات من إخواننا، لكنني سأبدأ الكلام بأن أبين لماذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه. قلت قبل ذلك لأن أكثر الناس يخطئ في فهم ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس الأمر كما تنظر إليه. طيب، إيه اللي الناس بيعملوه من الغلط؟ الناس إذا ظلم الواحد يريد أن يرد المظلمة بمظلمة، وبيعتقد إن هو إذا لم يوقف هذا الظالم عند حده سيزيد في ظلمه. يقول لك: لا، أنا لازم أعرفه إن أنا برضو راجل قوي، ولأنه لئيم ممكن يتعدى علي أو يتصور إن أنا ضعيف، فأنا لابد أثبت له إن أنا قوي وأقدر أرد عليه. قد يكون هذا مع بعض الناس، لكن لا يكون قانونا. إذا كنت من أهل البصر ومن أهل اليقظة وكان الظالم لئيما وأنت تعلم أنه لئيم، ففعلت معه مثلما قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم ترد عليه لأن هو ده اللي يصلح معاه، ممكن، لكن لا يكون قانونا. ليس كل الناس على وزان واحد. أقول لك حتى اللئيم لو استعملت معه الأخلاق الفاضلة كف لؤمه عنك، حتى اللئيم على الأقل ستتقي شره اتقاء جزئيا أو لحظيا، لكن لابد أن يكف اللئيم عنك على جزئيا أو لحظيا. ويبقى لكل حادث حديث ولكل مقام مقال. برضو في الحياة الزوجية تجد الرجل مثلا عنيفا مع المرأة، إذا المرأة أخطأت يحب أن يعرفها أنه هو القوامة في إيده وأنه ما بيفوتلاش الهوى وبيحاسبها على طول. تلاقي المرأة برضو كشة وتحترم نفسها معاه، وتلاقيها منجمعة وخايفة منه. يوم الرجل تكبر في دماغه ويتصور: ولا فعلا أشوف الجيش اللي بالعين الحمر. لكن هو لو تبسط معها والكلام ده يقولك: لا، دي بقى تركبني بقى ومش عارف يزرق ليها، والكلام اللي ايه اللي العوام بيقولوه. هو انت لما تدخل البيت اللي واقف يقعد، واللي مضطجع يقعد، واللي بيتكلم يسكت؟ هي دي بقى الحزم لا، الحزم غير كده خالص. إذا أردت أن تسترق قلب إنسان
فعليك بالإحسان، احفظها كده، سبيك الذهب، من أراد استرقاق قلب إنسان فعليه بالإحسان. وده بيثمر عند أكثر الناس أو عند الناس. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك. ثم تلا قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وعندنا الحديث الممتع الطويل، حديث صلح الحديبية الذي رواه الزهري عن المسور ابن مخرمة وعن مروان بن الحكم. في هذا الحديث قال عروة بن مسعود الثقفي لقريش، وكانت قد أرسلت بديل بن ورقاء أبلم عروة بن مسعود الثقفي ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصل بديل بن ورقاء إلى حل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لو شاءت قريش ما مادتهم مدة على أن يخلوا بيني وبين البيت وبيني وبين الناس، وإلا فوالله لا أقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي، والسالفة صفحة العنق. يعني قال: سأقاتل ولو انفض الناس جميعا من حولي وبقيت وحدي، سأقاتل عن هذا الأمر. قال بديل: سأبلغهم ما تقول. وبعدين عروة بن سعيد الثقفي قال لقريش: ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا: بلى. قال: ألست منكم بمنزلة الولد؟ قالوا: بلى. قال: هل تتهمونني؟ قالوا: لا. قال: فدعوني آته فأعرض عليه. فأرسلته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عروة ابن مسعود الثقفي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها واحدة من ثنتين، إما إنك أنت هتحارب، فهل سمعت قوما اجتاح قومه قبلك؟ يعني افترض ان انت غلبت قريش واستبحت بيضاته، هل سمعت باحد قبلك اجتاح قومه؟ يعني كأنه بيقول له: عار عليك انك انت تعمل حاجه زي كده. وان كانت الاخرى: فوالله ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفر ودعوك. فقال له ابو بكر: أنحن نفر وندع؟ أمصص بظر اللات. انزعج عروة من هذا السب الصريح المقذع لآلهتهم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي سب آلهتنا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر. فقال عروة، وهذا الشاهد من الكلام، قال عروة: لولا أن لك علي يدا لأجبتك، لولا أن لك جميلا عندي طوقت به عنقي قبل ذلك لأرددت عليك، لكن جميلك منعني كبلني، ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. شوف الكلام، جفاك بينك وبينه عداوة، أطلقك تعمل فيه أي حاجة، تهينه تضربه تسجنه، ملوش حشمة ملوش احترام. ليه؟ كل حواجز الاحترام اتكسرت. من برك فقد اوثق. كل ما يعمل فيك حاجة تقول اه لولا انه عمل معايا كذا كنت رديت عليه. ولا يفعل هذا الا اهل الفضل. انما اللئام تقعد تبر فيه وتعمل فيه والكلام ده ويعضك برضه. ليس هناك حمل اثقل من البر. ومن كلام علي بن ابي طالب الجميل يقول احسن الى من شئت تكن اميره، واستغن عمن شئت تكن نظيره، واحتج الى من شئت تكن اسيره. انت بتحسن، انت بتبقى الامير، والامير معروف ان كلامه ماضي على المامورين لا يرد له كلام. يبقى الرجل اذا ظلم عليه ان يستعمل العفو. ليه؟ لان العفو اقصر طريق الى اسر القلب. وان شاء الله في المرة القادمة حنبين بقى الفرق بين العفو والصفح، لان ربنا عز وجل يقول فاعفوا واصفحوا، وليعفوا وليصفحوا. يبقى العفو حاجة والصفح حاجة تانية. في 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 واحد منهم اعلى من الثاني. طبعا الصفح اعلى، الصفح اعلى، ولذلك جاء متاخر. يعني الصفح بيبقى عفو عن الذنب ثم مزيد احسان. وبهذا امر ابو بكر في امر مصطح، كما ان شاء الله سنذكره باذن الله تبارك وتعالى فيما ياتي من الايام، ان جمعني الله تبارك وتعالى بكم مره اخرى. ويعني نترك الوقت الباقي لي يعني استفسارات اخواننا. يعني في جاهز؟ طيب يلا ماشي يلا يلا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ.
الله يكرمك وبارك فيك. بارك.
جزاكم الله خيرا.
الله يحفظك. تفضل.
والله يعني ما اظن اسعد مني على وجه الارض الان وانا اكلمك يا شيخ.
الله يحفظك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك
يا شيخ. انا احد طلبة العلم.
نعم.
ونفتخر بانتساب لفضيلتكم يا شيخ.
الله يحفظك. انت من اي البلاد؟
من سوريا.
سوريا. نعم.
الله يبارك فيكم يا شيخ.
الله يحفظك حبيبي، بارك الله فيك.
نحبك في الله.
أحبك الله، جزاك الله.
أسألك الله عز وجل.
آمين يا رب.
أن تدعو لي بالبركة يا شيخ.
أسأل الله أن يبارك لك.
والعلم.
آمين يا رب.
والله طاشت الكلمات مني، لا أعرف كيف أكلمك يا شيخ.
يبقى أكتب بقى السؤال. نعم، بارك الله فيك. غيره. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
الشيخ أبو إسحاق.
أي نعم، اتفضلي.
ممكن حضرتك عندي سؤال لو سمحت.
نعم. إيه اتفضلي قولي.
والدي أعطاني.
وطي بس التلفزيون عندك لو سمحت.
مش متشطب يعني. يعني على التشطيب. يعني حق يعني منه يعني. فالمهم إيه؟ زوجي شطبه. وبيطلب مني ان اكتب له جزء من البيت ده. وهو طبعا
البيت
إيه
ده ملكك؟ البيت ده ملكك؟
مش
ها؟
بيطلب مني اكتب له
يا اختي لو سمحت بس وطي التلفزيون عندك واسمعيني.
بيطلب مني اكتب له وصل
انا البيت ده ملكك؟
نعم.
البيت ده ملكك؟
ملكي انا بس هو طبعا ايه كان ساكن في الاول. كان
ماشي.
ساكن في الاول. دلوقتي طبعا هو ما بيدفعش ايجار. والتصديق مهما كان مش هيجي جزء من البيت.
وهو
يعني
عايز
هو
ايه؟
هو ده السؤال ان شاء الله يعني.
هو عايز
ده
ايه؟
يحق له ولا ما يحقش؟
هو عايز ايه؟
هو عايز يكتب جزء من البيت ده.
يكتب جزء من البيت باسمه يعني؟
يبقى ملكه هو.
هو انتوا بينكم مشاكل؟
ما هو دوت يعني التشطيب اللي هو عمله ما يجيش حاجة في البيت.
لا انتوا بينكم مشاكل؟
لا.
طيب ايه المانع في
ايه؟ طبعا هو عمل مشاكل على الموضوع ده.
طيب ماشي. طيب حاضر ماشي.
السؤال الثاني لو سمحت. زيارة القبور لو سمحت.
للنساء.
للنساء.
طيب.
اللي هي غير دائمة يعني. ماشي جزاك الله خير.
ماشي بارك الله فيك. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك. الحمد لله.
والله حكي انا بس انا كان ليا بعض الاسئلة كنت عايز اسألها لحضرتك. هو حكي بالنسبة لأول سؤال، بالنسبة حكي للأغاني اللي هي بتقدم على بعض القنوات الفضائية زي قناة الناس وبعض القنوات اللي هي بتبقى على طريقة الفيديو كليب، بس هي بدون صوت، بس حكي هما بيستخدموا المؤثرات الصوتية بديل للألحان. فحكي كنت عايز أعرف يعني إيه حكم سماع الأغاني ديت، وحكي بالنسبة برضه حكي يعني للمسابقات اللي هي بتقدم عن طريق التليفون، وبكون حكي يعني أسئلة ضعيفة جدا يعني زي مثلا سؤال يوم عرفة أو أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فحكي يعني تبقى أسئلة بسيطة جدا يعني ممكن حتى لو طفل صغير يجاوب عليها، لكن طبعا المقصود منها اللي هي إن الناس تتصل. فهل الاتصال هو هل حلال أم حرام؟ وحكي بس السؤال الأخير حضرتك بالنسبة لكتاب تفسير الأحلام، يعني أنا سمعت من أحد أهل العلم ان كتاب التفسير لا تصح نسبته لابن سيرين. فكنا عايزين نعرف لنا حاجة، يعني طبعا ان في ناس كتيرة جدا حتى بيتصلوا ويقولوا خط الاحلام وبعدين يقولوا ان الناس متخصصين في تفسير الاحلام، فحاجة بس يعني نرجو بس التوضيح، لان بعض الناس بتختلط عليها الامر وبيفتكروا ان المشايخ اللي هم بيكونوا موجودين بيكونوا موافقين على الحاجات اللي هي بتقدم في القناة. وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. جزاكم الله خيرا.
نعم. عليك سلامة الله. تفضل. نعم.
زي حضرتك يا شيخ مصحف.
الله يحفظك. الحمد لله. تفضل يا أخي.
ربنا يبارك فيك يا رب لك للأمة إن شاء الله تعالى على خطى الحج صلى الله عليه وسلم، ويرزقك يا رب تكون مع النبي عليه السلام في الرفيق الأعلى في جنة الفردوس
يا رب عليه الصلاة والسلام.
جزاك وأنا سعيد اليوم مش عارف أغامرها إن أنا بكلم حضرتك.
الله يحفظك حبيبي بارك الله فيك.
فبعد إذن حضرتك بس لي طلب من حضرتك.
تفضل. عمر.
بعد إذنك عايز منك محاضرة حضرتك كنت ألقيتها مرة بعنوان قضية الولاء والبراء. فبعد إذنك عايزين يعني نتمتع منها وناخد منها الدروس والعبر وتعيدها لنا على قناة الحكمة. وربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك.
ويحفظك.
الله
أنت وعلماؤنا والشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسين بن يعقوب وكل العلماء.
الله يحفظك. بارك الله فيك. شكرا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم عليك السلام. تفضل.
جزاكم الله خيرا.
معلش وطى التلفزيون لو سمحت.
طلبات عندي سعادتك يعني.
لو سمحت وطى التلفزيون عندك.
ليه طلبات عندي من سيادتك يعني.
طيب قول. وطى يا اخي لو سمحت وطى التلفزيون عندك.
ماشي يا شيخ.
يلا.
من فضلك والله لي ثلاث طلبات من فضيلتك يعني.
تفضل.
الطلب الاول ان شاء الله كنا عايزين ان يبقى فيه تنظيم بالنسبه للدروس الملقاه على قناه الحكمه او قناه الناس، بحيث ان يبقى فيه زي طلبه علم في البيوت، لان احنا طبعا ما بقيناش عارفين نحضر ليكم يعني وكده اهوت في المساجد. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، في واحد زوجته عملت جمعيه اقسم عليها ان هي ما تقبضش الجمعية ده هي، ففضلت ماشية ما بتقبضهاش وكده، فجت خلت اختها، هما اتنين جايين يقبضوا اختها وواحدة تانية، فجاية قالت لاختها خد الفلوس اديها للست التانية اللي هي هتقبض. في الوقت اللي هو التانية دي اختها هتقبض بعد شوية، بس قبضت الست الاولانية من اختها وبعدين قبضت اختها من بنتها، يعني مش هي اللي اعطت المال، هل اليمين كده هو وقع؟
هو يمين طلاق يعني ولا ايه؟ ها؟
مش سامع حضرتك؟
هو يمين طلاق؟
اه.
قال ايه؟ هو انت ولا غيرك؟
لا انا.
طيب قلت ايه؟
قلت يعني ايه عليا كذا ان انت ان قبضتي الجمعية دهيت لحد هيكون اليمين واقع.
طيب ماشي، يعني انت قصدت يعني هي لما لفت اللفة دي وخلت اختها هي اللي تقوم مكانها تحل محلها في انها تقبض الجمعية بدلها هي. انت لما كنت حلفت كنت تقصد هي شخصيا ولا كنت تقصد لو هي وكلت حتى؟
لا كنت اقصدها هي،
هي بنفسها. يعني لو هي وكلت،
انا قلت لها انا هقبض او بنتي.
يا انت قلت يا انت تقبض يا بنتك. هي اللي تقبض لكن مراتك لا.
لكن مراتي لا.
فمراتك ادت لاختها الجمعية.
ايوة.
عشان هي اللي تقبضها.
ايوة.
وده ما كانش داخل في نياتك واطلاقا.
لا ما كانش داخل في النية. لا.
خلاص ماشي ماشي. طيب.
طيب بالنسبة لي حضرتك ابن كنت حاولت ادخله في معهد العزيز بالله. علشان يبقى من طلبة العلم. وجي اشتغل في مكان في العمل بتاعه مرهق. فطلبت منه ان هو يلتزم وكده هوت مع المعهد بالاضافه للعمل، فما قدرش يوازن بين الاثنين. جيت بعد كده هوت قال لي يا ابي انا مش هقدر على المعهد فانا هحفظ وكده هوت. فجيت قلت له بعد كده هوت طيب ماشي، ورحت سحبت الورق من المعهد. جه ابني ما وفاش معايا بالوعد اللي هو وعد معايا فيه. هل فضلتك دلوقتي لما انا قلت له ان ما حفظتش القران، انا عندي منزل يعني وكده اهوت، فانا مش هسكنك في بيتي، فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟ جزاكم الله خير.
الله يهديك. طيب ماشي. طيب غيره. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك يا شيخ ابو اسحاق؟
الله يحفظك.
بقول لحضرتك ايه دلوقتي لو انا فاتح حساب جاري في بنك وما باخدش منه فوائد، ايه حكم الدين فيه؟ وسؤال تاني، لو انا هشتري عربيه من معرض وبالتقسيط وهيخليني اروح امضي في البنك على يعني التقسيط بس يعني زي قرض، فايه مش عارف بقى دي حلال ولا حرام؟
زي قرض يعني ايه؟
يعني هيبقى هدفع القسط في البنك مش هدفع في المعرض.
ايوه ماشي، لكن انت اشتريت من المعرض؟
هشتري من المعرض
ومالكش علاقه بالبنك في مساله الايه؟ لان كلمه قرض دي معناها ايه بقى؟ ايه اللي دخلها في الموضوع؟
لا يعني هو انا كده هسدد القسط في البنك
فقط. يعني صاحب الصاله
هيحولني البنك،
صاحب الصاله بيقول لك روح سد في البنك القسط بتاع السياره.
ايوه
باسم بتحطه في حساب صاحب الصاله.
ايوه
مش كده؟
لكن كده يبقى حرام؟
لا هو السؤال كده يعني.
ايوه ان شاء
طيب
الله.
خلاص ماشي.
نعم
خلاص ماشي هجاوبك ان شاء الله. نعم. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل
لو سمحت يا عم الشيخ.
اتفضل انا اسمعك.
بالنسبه لفلوس التامين على الحياه. فلوس التامين على الحياه.
نعم.
ايه راي حضرتك فيها لان احنا كده متورطين فيها.
طيب ماشي غير في عندك اسئله تانية؟
لا شكرا.
طيب ماشي ماشي ما في. يلا يلا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. يا السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السلام عليكم.
ايه
الو
ايه برنامج الموضوع. طيب السلام
عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ.
ايه تفضل.
سمعني فضلت الشيخ.
اي نعم سمعك قول.
كيف حالك؟
الحمد لله حالك.
بالنسبة حضرتك لقصة السيدة سهيلة
نعم.
السيدة سهيلة لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعي سيدنا سالم سيدنا حذيفة
سالم مولى أبي حذيفة
سمعت إن نعم هل يجوز إن واحد يقول هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعيه حيلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذهب الكراهة من وجه سيدنا أبو حذيفة؟
طيب
وهل يجوز تاني الحيلة في مثل هذا التشريع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا يناسب؟
نعم طيب ماشي طيب يلا هات يلا. السلام عليكم عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. بتنفخ ليه؟ قول.
الو.
نعم السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. بالنسبه انا منتقبه واتزوجت زوجي من تقريبا 13 سنه وكان قايل لي ان هو ملتزم. حضرتك معايا يا شيخ؟
نعم معاك يا
فكان هو قايل لي ان هو ملتزم وكان جاي ملتحي. اكتشفت بعد كده ان هو مش ملتزم خالص وان هو بيبص كتير للنساء ومازال وان في عيوب كتيره قوي الصراحه كتيره جدا يعني ما بيعملش حاجه بس غير ان هو بيصلي. بس في مشكله دلوقتي يا شيخ ان هو على طول بيضربني على طول اي حاجه بيضربني وبيمد ايده عليا. وكنت سمعت حضرتك قبل كده ان لما يكون الزوج زوجته تعباه ان هو يتجوز واحده ثانيه عشان يعرف يعبد ربنا. طب بالنسبه لي انا فعلا حاسه ان مش عارفه اعبد ربنا خالص لان انا من كتر المشاكل ومن كتر الضغط عليا حاسه ان كل تفكيري وذهني في المشاكل اللي انا عايشه فيها. وحذرته قبل كده ان انا تعبانه والضرب بتعبني وقربت وكبرت وعلى الضرب واولادي كبروا وهو برضه مفيش فايده يا شيخ برضه بيضربني وبيصر على ان هو يضربني. فانا دلوقتي يا شيخ عايزه انفصل منه اولا عشان انا تعبت من الضرب ثانيا عشان انا الايام مش ملتزم ثالثا كمان عشان انا مش عارفه اعبد ربنا بصراحه كتر المشاكل مخلياني مفيش راحه بال اعبد ربنا دي. فانا عايزه اخد راي حضرتك كوالد ليا معلش يعني اخذ
رأي
حضرتك ايه اعمل ايه.
طيب حاضر. نعم السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل
فضلت الشيخ ابو اسحاق.
نعم
اهلا بيك.
الله يحفظك.
اسألك بس لو تقرمت بالنسبة للمواشي يعني النصاب
بالنسبة لايه
النصاب بتاع المواشي يعني يعني النصاب بتاع المواشي اللي يطلع عليه الزكاة يعني.
طيب حاضر.
وإذا كان يعني أنا يعني بربي نظام تسمين أو علاف يعني مش سائبة يعني. بعد دي لها نصاب ولا زكاة عليها يعني؟
طيب.
وبالنسبة الله يكرمك يعني في قطعة أرض أنا اشتريتها على أساس إن أنا إيه كتجارة يعني. وبعدين أعدلت على موضوع التجارة. على أساس إن أنا أخليها قبل ما يجي الحول. فهل دي على زكاة أو ما على زكاة يعني؟
طيب ماشي حاضر. نعم
ألو.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ في لما بنيجي نصلي الجنازة في كل جنازة بيتخانقوا على الصلاة بيقولوا إن أولى الناس بيصلي على الجنازة اللي هو أي قريب للمتوفى. ورأي تاني بيقولوا لا ده أمام المسجد هو اللي لازم يصلي على الجنازة. فبتحصل مشاكل على طول في الموضوع ده. وتاني موضوع اللي هو اما بنيجي نصلي القيام تهجد في رمضان. بيقولوا ما فيش الا هم بس الرسول ما زادش الا عن 8 ركعات. ما زادش عنهم خالص في كل يوم وليلة. فبيقولوا دي بدعة.
اللي هو ايه اللي بدعة؟ الزيادة يعني؟
اللي هي صلاة التهجد بعد قيام الليل.
طيب حاضر خلاص.
ماشي.
لا خلاص ما اعتقدش الوقت هيكفي. طيب ماشي. طيب يلا. نعم السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تسأل حضرتك والله هل يجوز دفع مال الزكاه لابنه الاخ المتوفي؟
مال الزكاه لابنه الاخ المتوفي؟
ايوه
المتوفى.
والسؤال الثاني هل يجوز شراء بعض الحاجات العينية من مال الزكاة وتوزيعها على بعض الفقراء؟
طيب ماشي حاضر.
السؤال الثالث بعدين حضرتك كنت سألتك شرحت قبل كده الفرق بين الجزاء والإجزاء. فأرجو من حضرتك بس لو إعادة سريعة عن الفرق بين الاثنين.
والله إذا كان في وقت لأن أعتقد الوقت أزف علينا. وأرجو أن أنا أوفق في الإجابة عن الأسئلة لأنها كثير قوي على الوقت يعني. طيب. طبعا بالنسبة للزوجة اللي بتقول إن إنها بنت بيتا وبعدين زوجها شطب يعني بعض أماكن في هذا البيت وعايز يكتب في مقابل التشطيب اللي هو عمله في البيت عايز يكتب له نصيب من البيت ده. طبعا أنا يعني سألت المرأة يعني الأخت السائلة يعني قلت لها هل في مشاكل يعني بينكم لأن عادة ما فيش حد بيقف في المسألة دي إلا إذا كان في مشاكل بين الرجل والمرأة وإلا ما الذي يضير المرأة إن البيت يتكتب باسم الزوج أو باسم الأولاد أو باسم أي حاجة إيه اللي يضير يعني. فأنا مستشعر إن في مشاكل يعني في انعدام ثقة ما بين الرجل وما بين المرأة لكن إذا كان يعني الرجل يسكن في بيت المرأة وما يدفعش إيجار وهو يلزمه إن هو يوفر مسكن للمرأة فشطب شقة أو الكلام ده هو ما أرى إن هو يأخذ شيئا من المال خالص في مقابل هذا لأن هو لو لم تسكنه المرأة في هذا البيت فهو مطالب إن هو يوجد مسكنا للزوجية وبالتالي ده هيكلفه إيجار شهري وقد يكلفه برضو تشطيب المكان اللي هيسكنه فيه. لكن أنا الحقيقة يعني منزعج يعني من القصص اللي تبقى زي كده منزعج يعني ما ليه ده على خلاف المودة والرحمة. يعني النهاردة الرجل من العيب على الرجل ان هو يقول للمرأة اكتبي لي جزء من البيت في مقابل التشطيب عيب وده بيذهب بالقوامة يذهب بقوامة الرجل. الرجل العاقل هو الذي ينفق دائما ويكون متفضلا ما يبصش ابدا لمسألة الانفاق ويأسر هو قلب المرأة بطبيعة الحال اذا كان رجلا عاقلا ويفهم المسألة دي. فانا شايف ان هو الحقيقة يعني ده العملية بعد ببلاش لكن انا بقول ان هو اذا كان الرجل شطب شيء من البيت ليس من حقه ان يطلب في مقابل هذا شيئا من البيت لان لو هو دفع ايجار للمرأة اعتقد ده سيأتي على اموال التشطيب كلها حتى مع الوقت. نعم والله اعلم. برضو تسأل عن زيارة النساء للقبور. الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم هو جواز ان تزور المرأة المقابر وهناك أدلة كثيرة على مثل هذا منها حتى الحديث يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فهذا الخطاب موجه لعموم المؤمنين رجالا ونساء وليس هناك ما يستثني هذا وسنجيب عن حديث لعن الله زوارات القبور. الحاجة الثانية حديث أنس وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تبكي عند قبر جديد فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ثم علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إليه فلم تجد على بابه حاجبا ولا بوابا فكأنها اعتذرت المرأة إليه وأخبرته أنها لم تعلم أنه رسول الله فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى ولم يقل لها لا يجوز لك ولا يحل لك أن تذهبي إلى القبور. ومن الأدلة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لما قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا ووضع جنبه على الفراش فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام فأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. قالت فتقنعت إزاري وانطلقت خلفه. فكانت عائشة رضي الله عنها تظن أنه صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى بعض نسائه. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى البقيع ورفع يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها. قالت: ثم انحرف، أي راجعا، فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول، يعني أسرع أكثر يعني، فهرولت فأحضر، مشي على هينته، فأحضرت وسبقته. فطبعا أول ما دخل عائشة رضي الله عنها الحجرة نزلت على طول تحت، دخلت تحت اللحاف، ولكن كانت بتجري فطبعا بتنهج. فلما النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وجد إنها بتنهج، فقال: ما لك يا عائش، حش يا ربيع، يعني عندك يعني حاجة في صدرك يعني؟ لأنه تركها نائمة، فطبيعي النائم مستريح، فإذا كان بينهج واللحاف بقى طالع نازل على حسب بقى النفس والكلام ده هو، فيبقى حاجة حصلت، حاجة في صدرها يعني. فقالت له: لا شيء. فقال لها: لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. وحكت له بقى المسألة. قال: أنت السواد الذي كان أمامي، لأنها كانت لابسة أسود، أنت السواد الذي كان أمامي. قالت: فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. فقال: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ إن جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. فقال: إن ربك أمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. فقالت عائشة: يا رسول الله، وما أقول إذا دخلت عليهم؟ قال: قولي: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر الحديث. الشاهد: ما أقول إذا دخلت عليهم، لم يقل لها أنه لا يجوز للنساء أن يزورن القبور. وهناك طبعا أدلة أخرى، منها أن عائشة رضي الله عنها كانت حتى تزور قبر أخيها. أما قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، فزوارات صيغة مبالغة، المرأة كثيرة الزيارة، وفي لفظ زائرات، وده محمول على ما إذا كانت المرأة لا تراعي آداب الزيارة، أو أنها تذهب وعندها جزع وعندها هلع، أو تذهب على غير الوجه الشرعي، إنها لا تتعظ وتذهب متبرجة، وهذه الأشياء، ويكون في اختلاط، كل هذا تمنع المرأة منه لأنها ترتكب أكثر من مخالفة، بالرغم أنها ذاهبة إلى المقابر اللي هو فيما يأتي ستكون من سكانها. فده هو الذي يحمل عليه هذا الحديث، لأن أدلة الجواز كثيرة، أدلة الجواز كثيرة. ولذلك يعني يقول الحافظ بن حجر: وبه، أي بجواز أن تزور المرأة القبور، قطع الجمهور. والله أعلم. أما بالنسبة للسائل الذي يسأل عن طريقة الفيديو كليب وسماع الأغاني بالأصوات والكلام ده، الحقيقة الذي أعتقده في هذه المسألة عدم الجواز، اللي هو بقى إيه، اللي هي التلحين الذي يقال بالفم مع مؤثرات الكمبيوتر، خرجت في الآخر موسيقى حتى وإن لم يستخدم فيها الوتر. فالذي أذهب إليه وأعتقده هو عدم الجواز، لأن المآلة صار واحدا. نعم. بالنسبة لي يعني الأسئلة اللي بقول لك إن أسئلة بتبقى يسيرة جدا على بعض القنوات الفضائية، أسئلة تافهة جدا، يقول لك مثلا: من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، أبو بكر أم عائشة أم خديجة؟ أي حاجة. طبعا السؤال بيبقى سهل جدا جدا عشان نسبة المتصلين تبقى 100% أو 1000% كما يقال، فبيقدر يحصله من وراء المسألة دي، إيه يحصله المسألة دي فلوس يعني. فبيقول يعني: هل يعني جائز المسألة دي؟ الحال المسألة دي الحال فيها تفصيل، يعني مسألة حتى الجوائز بعض أهل العلم له كلام في مسألة الجائزة التي تعطى على مثل هذا، ويعني لا أجد وقتا لكي أتكلم بالتفصيل، لأن لو قلت نعم أو قلت لا هيدخل على هذا مشكلة ويدخل على هذا مشكلة، والمسألة دي تحتاج إلى تفصيل، لعلي أوفق إن شاء الله تبارك وتعالى في إفرادي ولو يعني ربع ساعة لهذا السؤال. أما بقى كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين، فهذا لا يصح عن ابن سيرين، إنما هذا جمعه جامع من ما ينسب إلى ابن سيرين من الكتب، لكن لا يصح، لأن طبعا طريقة إثبات الكتاب إلى حد من علماء السلف له طبعا قواعد وضوابط، على الأقل يكون في إسناد للكتاب ويكون في مخطوطات وعليها سماعات لأهل العلم يتداولون هذا بينهم، ولم نرى أحدا من أهل العلم لا سيما الذين تصدوا لهذا الباب، يعني الحافظ بن حجر العسقلاني مثلا في شرح صحيح البخاري في فتح الباري في كتاب التعبير، كتاب التعبير من صحيح البخاري ما جابش الكلام ده عن ابن سيرين، ولا ينسب إلى ابن سيرين إلا أقل القليل مما ثبت الإسناد به، ولو كان الأمر كذلك على ما ذكر في هذا الكتاب لا شحن العلماء كتبهم وشروحهم بالنقل عن هذا الكتاب. نعم، فلذلك هذا الكتاب لا يعتد به. أما يعني بالنسبة لي كلام أخينا يعني إن هو الأشياء التي تحدث في القنوات الفضائية التي يتكلم فيها المشايخ عموما، يقولون إن المشايخ على علم بكل شيء يحدث في القنوات التي يلقون فيها الدروس. أنا بقول يا إخواننا لا، المشايخ ليس عندهم تلفزيونات، وبالتالي لا يعرفون شيئا في يحدث في القنوات إلا عن طريق الجماهير اللي بيتصلوا عشان يستفتوا عن حاجة حصلت في قناة من القنوات، أو يعني ياخد الرأي أو يسأل، وإلا لو بلغ لو كان في أي شيء مخالف وبلغ أهل العلم، فالذي أعلمه عن أهل العلم الذين أعرفهم أنهم لا يسكتون عن أمثال هذا، وينبهون القائمين على القنوات الفضائية بالالتزام بالمسألة دي. والحقيقة هم يعني رؤساء القنوات يبدون مرونة ويبدون تعاونا في ضبط القنوات على ما كان عليه سلف الأمة من القرون الثلاثة الفاضلة. فلأجل هذا احنا بنقول يعني لا ينسب كل شيء إلا المشايخ، ولا يقال ان لولا ان المشايخ وافقوا ما ظهر فلان او ما ظهرت الاعلان الفلاني او الكلام، لان بعض الناس فعلا سألني وقال ان هو كان بيشتري الاعشاب لما كان في اعلانات اعشاب في القناة والكلام ده، كان بيشتري الاعشاب ظنا منه انني اوافق على الاعلانات الموجودة. وبعض الناس حملني وحمل غيري من المشايخ ظهور مثلا المانيكانات اللي هي بيعرض عليها الثياب، يجيبوا تمثال لامرأة مثلا وبعدين يجيبوا ملبسينها هدوم عشان يعملوا إعلان عن الملابس، وكل هذا غير جائز وهو محرم شرعا. المانيكانات والكلام ده كله محرم شرعا، لا يجوز استخدام المانيكانات مطلقا لا في المحلات ولا في القنوات ولا في أي عرض من هذه، لأنها تماثيل من التماثيل المحرمة بالنص، المحرمة بالنص. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لم يختلف أحد من أهل العلم في دخول التماثيل في هذا الحديث، لكن اختلفوا في الصورة بقى اللي هي التي لها ظل أو الصورة التي ليس لها ظل، ده اللي اختلفوا فيه. أما إن تمثال مجسم فلا أعلم أحد من أهل العلم خالف في مثل هذا. نعم، فيعني وده برضو يعني نشكر يعني إخواننا على الثقة برضو بالمشايخ، وأنهم لو رأوا شيئا من المناكير أنهم لا يصبرون على هذا وأنهم يغيرون، فهذا هو الظن اللائق بأهل العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. قضية الولاء والبراء برضو الأخ اللي بيقول إن احنا نعيد، يعني إذا جاء إن شاء الله موضع لهذا الكلام، وسيأتي إن شاء الله موضع للكلام ممكن نفرد الكلام عليها. تنظيم الدروس المبقعة على القنوات ليست من مهمتي، أنا رجل إنما أعطي الدرس بتاعه أنصرف، الكلام ده إنما يعني يقال لرؤساء القنوات اللي هم مسكين البرنامج برامج القناة، زي برضو ما في بعض الناس بيقول إن مواعيد قناة الحكمة مخالفة متضاربة مع مواعيد قناة الناس والكلام ده هو، فلازم ما هو ده ما دي مشكلة، إن برضو لابد أن نراعي الوقت الذي يعرض فيه الدرس، وبعدين الذي يتكلم من مصر مثلا لا يراعي ان احنا بنخاطب مثلا ملايين المسلمين في جنبات العالم، والساعة بتبقى مختلفة، لو انت اخرت هنا بيكون متأخر جدا في بعض البلاد، فلا يستطيعون يعني الاستفادة من هذه القنوات. فاحنا بنقول يعني كل يعني شيخ له زباينه، فاللي عايز يروح هنا يروح، اللي عايز يروح هنا يروح، بس المهم يعني الانسان ينتفع وخلاص. نعم، طبعا الأخ اللي كان بيكلمني بقى على الجمعية والكلام ده، طبعا هو لا أنا استفسرت منه إن هو قصد امرأته بعينها، أنها لا تعطي الجمعية بيدها، إنما هو أو بنته، ولم يرى بأسا بأن أخته برضه، أخت المرأة امرأته يعني، تعطيها، فلذلك لا اليمين لم يقع مش فيه مشاكل. وبعدين بالنسبة للأخ برضه بيقول أن ابنه كان عايز يلحقه بمسجد العزيز بالله المعهد العلمي هناك يعني، والعمل مرهق عليه، فاشترط عليه أنه يحفظ القرآن ولا يلتحق، فالولد قصر برضه بسبب العمل، فعايز يحرمه من الميراث عايز يحرمه من الشقة، يعني يسكنه برا ولا يسكنه في البيت ولا يرميه على الرصيف أو يشرده يعني. فأنا بقول لك لا، يعني أنت يعني استعمل مع والدك الإحسان، يعني هو الإنسان إذا كان مقبلا على الشيء بقلبه، لو عنده خمس دقايق وقت هيستفيد بيه. لكن أنت لما تقوله لا أنت أخرج والكلام ده، وأنت ما أنت عثرت عليه، يعني يمكن هو لو وجد الشقة جايز يلاقي وقت ان هو يعمل حاجه، هتقول له لا مع السلامه روح دور لك على شقه، هيضيع عمره كله في الشغل وفي البحث عن الشقه والبحث عن مؤدب الشقه والبحث عن ايجار الشقه والكلام. يبقى انت لم تعن ولدك على ان هو يحصل ما تريده انت منه، بالاضافه لان الولد اذا كان يسكن مع الوالد في بيت واحد برضه بيبقى لامم الدور، عارف برضه ابوه بيشوفه على طول، وابوه بيستفسر منه ايه اخبارك والكلام ده. فلو كان ولدا برا بيحاول ان هو يرضي والده برضه، ان هو عايز برضه ان هو يعني يحفظ قران، وانه يعني يبر والده الى اخره. فانا شايف ان انك تعاقب الولد بانك انت تخليه يطلع، لا هذا الكلام كلام الحقيقه سيبعدك عن مرادك من الولد. احنا عندنا لسه اسئله كثيره، ويعني الوقت خلاص اسف يعني فاضل بتاع 3 دقائق، فانا معلش استميح اخواننا عذرا ونكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم. لكن انا عايز اقول حاجة، انا كنت في المرة الماضية يعني هشرح اصول الدعوة، انا قلت الدعوة لها ثلاثة اركان، قلت لها الدعوة نفسها، وبعدين الداعية والمدعو، وكنت المفروض النهاردة ابتدي ايه اشرح في المسألة دي، لكن خطر لي ان شاء الله عز وجل بعد ما نخلص هذا الحديث ان ابدأ في شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، علشان برضو الناس يتابعونا. يبقى في كتاب، طول ما في كتاب يبقى أنا عندي متن أقرأه قراءة صحيحة، عندي تخريج أقدر أخرج نظهر محاسن الإمام البخاري، وفي نفس الوقت كتاب العلم ده للي نفسه يتعلم، يعمل إيه عشان يتعلم حتى يصل إلى الغاية المرجوة، آداب طالب العلم أول حاجة في شرف العلم، وتاني باب في أداب طالب العلم. فشفت إن هو الذي أريده أن أقوله في أركان الدعوة الثلاثة له محل كبير والقول فيه متسع في كتاب العلم صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله تعالى عليه. فأنا أرجأت يعني هذا، وإنما أنبه حتى لا يظن بعض إخواننا أنني نسيت أو أنني تنكبت الكلام في هذا الموضوع. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين.